شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإنه من المعلوم ومن الحتم اللازم الذي قدره الله عز وجل على بني آدم بما زين لهم أنهم يخطئون، حتى أهل الإيمان منهم يخطئون لا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير التوابين وخير الخطائين التوابون. هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، والذنوب هي المهلكة وهي المدمرة وهي سبب البلاء وهي سبب الفساد، وهذا أمر حتم، فكيف نتعامل معه؟ أهل الإيمان يبحثون عن الكفارات التي تكفر عنهم الذنوب والخطايا، ويلتمسون ذلك في كل ما يوصلهم إلى مرضات ربهم جل وعلا، وأهل الفجور والعصيان لا يبالون في أي واد يقعون. وأهل الإيمان يطمعون في مرتبة أخرى فوق التكفير الذنوب وفوق محو السيئات، وهي بلوغ الدرجات والمنازل العلى والقرب من رب الأرباب والقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما السبيل إلى ذلك؟ سبيلنا ما بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنعيش في هذه الدقائق مع حديث جليل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صححه البخاري والدارقطني وغيرهما من أهل العلم. هذا الحديث مشهور بعنوان اختصام الملأ الأعلى، رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وصححه من حديث معاذ رضي الله عنه قال: تأخر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراء الشمس أو كاد قرن الشمس أن يطلع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فسوب بالصلاة ثم صلى فتجوز في صلاته، ثم قال بصوته: على مصافكم، والتفت إلينا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما تأخرت عنكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنني قمت من الليل ما قدر لي، ثم نعست في صلاتي. نعس في صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: فإذ بربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا يا رب. فقال الله له: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا يا رب. وكرر الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: فوضع ربي كفه بين كتفي حتى أحسست برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعلمت. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: بلى يا رب، في الكفارات والدرجات، في كفارات الذنوب والدرجات. فقال: وما الكفارات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكفارات إسباغ الوضوء على الكريهات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجمعات. الكفارات إسباغ الوضوء على الكريهات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجمعات. فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وجاء يوم القيامة وليس عليه خطيئة كيوم ولدته أمه. ثم قال: وما الدرجات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فقال: سل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: ادرسوها فإنها حق، ادرسوها فإنها حق. هذا الحديث الجليل يبين لنا الأمور التي بها تكفر الذنوب، والأمور التي بها يرتفع العبد في الدرجات ويبلغ بها المنازل العلى. هذه المنازل لخواص عباد الله الذين يكونون في القرب وبجوار الرحمن جل وعلا، عندما يسكنون الفردوس الأعلى وعندما يسكنون الغرفات. الكفارات كما سمعتم لا نخوض في أول الحديث، فهذا يحتاج إلى محاضرات لكي نفهم معنى هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا منامية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورؤية العبد للأشياء في منامه بقدر ما في قلبه من الإيمان. فليست رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه في النوم كرؤية غيره من الناس. والرؤى ما هي إلا علامات وإشارات لوقائع ستكون. فمثلا كما رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نومه في صبيحة أحد، رأى صلى الله عليه وسلم أنه وجد في سيفه سلمة، ووجد ورأى بقرا يذبح. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعبير هذه الرؤيا، هذه رؤيا إشارة لحقائق ووقائع ستكون، الله أعلم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما البقر الذي يذبح فهو قتل عدد من أصحابي، وأما السلمة التي في سيفي فهي قتل أحد أقاربي. فكان حمزة سيد الشهداء، وكان السبعون من أصحاب نبينا الذين قتلوا يوم أحد. فهذا تعبير للرؤية. فالرؤية ما هي إلا إشارات وعلامات لوقائع وحقائق يعبر بها من أوتي فهما وكان من أهل الإيمان وتجلى عن قلبه الغشاوة الذنوب والمعاصي والران الذي يقسو القلب. فأبعد الناس عن تأويل الرؤى أهل المعاصي، وأقرب الناس لتأويل الرؤى أهل الإيمان وأهل الصلاح. هذا أبو بكر سيد أهل الإيمان من هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأى رجل رؤيا وجاء وقصها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أعبرها له. فعبرها له أبو بكر، ثم التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أصبت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هذا لأبي بكر الصديق الذي إذا وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله. فليس التعبير لأي شخص وتذهب لأي شخص حتى لا يصلي وتقول: لو رأيت رؤيا عبرها لي. لا، فالتعبير يحتاج إلى نور في القلب يرى به العبد هذه العلامات وهذه الإشارات ليعبر لك، فلا تذهب برؤياك إلى أحد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا منامية، رأى ربه عز وجل سبحانه جل وعلا، وهذا أمر لا يستغرب، فإن رؤى القلوب ليست كرؤى الأبصار، الأبصار عاجزة، القلوب أقوى من ذلك. وكم يرى العبد في نومه ما لا يستطيع أن يراه بعينيه في حياته وفي يقظته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في أحسن صورة، وهو الجميل سبحانه جل وعلا من غير تشبيه بخلقه، فليس أحد من الخلق يشبهه ولا يشبه أحدا من خلقه سبحانه جل وعلا، إلى أن تجلى لنبينا صلى الله عليه وسلم ما أراد عندما جلى له ربه جل وعلا عندما وضع كفه بين كتفيه. ونؤمن أن لله كفا ويدا ووجها كما أخبرنا في كتابه وكما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نعلم كيفية هذه اليد ولا كيفية هذا الوجه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما يقول بخاطرك أو بفكرك لتمثل هذه الصورة ستخطئ إلى محالة، فإن الله عز وجل سبحانه لا يماثله شيء ولا يشبه شيء حتى تتصور لله صورة جل وعلا. وهذا مذهب أهل السنة ومذهب نبينا محمد وأصحابه، أننا نؤمن بما أخبرنا الله وبما أخبرنا رسولنا محمد، ولكن لا نخوض في كيفية هذا. فقال الله لنبيه: فيما يختصم الملأ الأعلى. وهذا الحديث حتى تعم الفائدة هو تفسير لقول المولى جل وعلا في كتابه: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى يختصم، الملائكة يختصمون، وهل اختصام الملائكة كاختصام بني آدم؟ هذه الخصومات التي تقطع أواصل الصلاة؟ كلا، فالملائكة يختصمون فيما هو لبني آدم. هل هذا العبد ممن نكتب له الحسنات بزيادة أم بقدر معين؟ هذا العبد يكون من أهل الجنان أم من أهل النيران؟ هذا الأمر يختلفون فيه، كما ثبت ذلك في عدة نصوص عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الفصل والختام لرب العالمين جل وعلا، وملك اليمين وملائكة الحسنات جعلهم الله عز وجل سبحانه جل وعلا مسيطرين على أهل الشمال وأهل السيئات، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نؤمن كما قال ربنا جل وعلا أن كل عبد على يمينه وشماله رقيب وعتيد، ملك للحسنات وملك للسيئات، لكن من السيد فيهم؟ من القائد؟ من الرئيس؟ ملك الحسنات. إذا أذنب العبد ذنبا يقول ملك، أراد أن يكتب ملك السيئات السيئة، يقول له ملك الحسنات انتظر، تأنى به لعله يرجع، لعله يتوب. فإذا مرت 6 ساعات ولم يتب العبد من ذنبه ولم يرجع إلى ربه كتبت عليه السيئة. فملك اليمين، ملك اليمين، ملك الحسنات له الهيمنة على ملك السيئات. ومعلوم اختصام الملائكة كما في حديث القاتل 99 نفس وأتمهم 100%، عندما مات في طريقه اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط، ما عمل خير، سيئاته كثيرة، قتل 100 نفس. وقالت ملائكة الرحمة: لا، بل جاء إلى ربه تائبا، عاد إلى ربه سبحانه جل وعلا. فاختصموا فيما بينهم، فأرسل الله عز وجل إليه ملك في صورة بشر فكان حكما بينهم، ثم قضى بعد ذلك بأن يقيس ما بين الأرضين، والحدوث مشهور معلوم. إذن الملائكة تختصم، يختصم الملأ الأعلى في كفارات الذنوب لبني آدم وفي رفعة الدرجات، كم يكون لهذا العبد؟ فإذا عمل العبد حسنة يختصمون، هل نكتبها 100؟ هل نكتبها 1000؟ هل نكتبها أكثر من ذلك؟ ثم يأتيهم البيان بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ربه: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات يا رب. قال: وما الكفارات سبحانه جل وعلا لنبيه؟ قال: الكفارات، واسمع عبد الله، أنا وأنت ممن يحتاج إلى ذلك ويتعلم هذا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحافظ على ذلك عبد الله حتى تكفر عنك الخطايا والذنوب. نحن أهل المعاصي وأهل الذنوب والسيئات، لا محالة، لا محالة، ليس أحد منا مبرأ من ذلك. فالفتن كثيرة والدنيا مزينة والنفوس ضعيفة والهوى يغلب والشيطان مترصد، أين أنت عبد الله من الكفارات؟ قال نبيك صلى الله عليه وسلم: الكفارات إصباغ الوضوء على الكريهات. كم من رجل لا يقوم للفجر من شدة البرد، لا يستطيع أن يقوم من دفئه، ويقول الشيطان بخاطره ويوسوس له: أتقوم من دفئك إلى ماء بارد في جو بارد من هذا الدفء فتغسل أعضاءك بماء البارد الذي سيجمد الدماء في العروق، ثم بعد ذلك تخرج في برد فتلفحك لفحة من برد فتصاب بشيء يؤذيك؟ ابق على حالك ونم، فعليك ليل طويل وينومه، وينام العبد بذنوبه ولا يقوم، فيغسل نفسه بالماء ظاهرة، هذا الماء يغسله باطنا، فإن الوضوء يغسل العبد من الذنوب كما يغسل الماء الوسخ من على الأعضاء، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قام العبد فتوضأ فغسل وجهه خر من وجهه كل خطيئة نظرت بها لها إليها عينيه، عيناه كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا غسل يديه خرت الذنوب من أصابعه من تحت أظافره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كل خطيئة بطشتها يداه. وإذا غسل مسح رأسه خرت الذنوب من رأسه ومن تحت شعره ومن أذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوضوء عباد الله، إصباغه على الكريهات يكفر الخطايا. إصباغ الوضوء عبد الله علامة الإيمان، بل هو شطر الإيمان. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان أن تحافظ على طهارتك عبد الله. غيرنا من ملل أهل الكفر لا يتطهرون، وإن زعموا أنهم أهل كتاب، أنهم أهل كتاب لا يتطهرون، معلوم هذا، لا جنابة عندهم فيغتسلون منها ولا يتوضؤون لصلاة. يجلس أحدهم في صلاة ما أدري ما هذه الصلاة، وهو على جنابة وهو على ركس وعلى نجس، ولا طهارة له، ويزعم أنه على خير. الخير كله عباد الله في اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الخير كله عند أهل الإسلام الذين يعرفون النظافة ويعرفون الإيمان، نظافة الأبدان ونظافة القلوب، فيأتون يوم القيامة يقفون بين يدي الله جل وعلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا ذنب عليهم إذا عاشوا على هذه الكفارات كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لنا أحد يكفر عنا الذنوب إلا رب العالمين جل وعلا. لا نستطيع أن نذهب إلى شخص مهما بلغت رتبته، ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الشخص هو النبي محمد، ليس لنا أن نذهب إليه ونقف عند قبره نبكي ولو كان حيا، ليس لنا أن نأتي إليه ونقول له: يا رسول الله اكتب لنا سق أننا غفرت لنا ذنوبنا. عبد الله الذي يغفر الذنوب هو الله، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه جل وعلا، ولا يغفرها إلا إذا قدمت هذه الكفارات. قمت في البرد الشديد فأسبقت الوضوء على المكاره، جئت يوم القيامة محجلا، جئت يوم القيامة صاحب غرة يعرفك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الغرة. الطهور شطر الإيمان، لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. الوضوء يكفر الخطايا والذنوب ويخرجها من البدن ويغسل القلب قبل غسل الأعضاء عباد الله. إصباغ الوضوء على الكريهات والجلوس في المساجد بعد الصلوات هدي أصحاب نبينا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أن يجلس في المسجد، أين أهل الجلوس في المساجد؟ هجرت المساجد وذهب الناس منها صراعا إلى اللهو والعبث، وظن أحدهم أنه سيحصل في بيته إذا جلس أمام تلفاز ما يحصله في المسجد. كلا والله لا يكون أبدا، لا يكون بيت الله كبيتك أو بيت فلان. بيت الله جل وعلا من جلس فيه كفرت عنه الخطايا، ولو جلست فيه لتأكل وتشرب، لو جلست فيه لتنام ستكفر عنك الذنوب، إن لم تطلب أنت من ربك جل وعلا أن يكفر عنك الذنوب وأنت في المسجد. هناك من يطلب من الله جل وعلا أن يكفر عنك الذنوب والخطايا. فالمرء في صلاة ما دام في مصلاه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إن لم تنطق بلسانك عبد الله وتكسر قلبك لله جل وعلا متضرعا إليه أن يغفر لك وأنت في المسجد، هناك من يستغفر لك، هناك من يسأل ربك جل وعلا أن يغسلك من الذنوب والخطايا. هناك من يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ملائكة كرام على ربهم جل وعلا، بررة لا يعصون الله ما أمرهم، دعاءهم مستجاب. دعاؤهم مستجاب عند رب العالمين جل وعلا، يستغفرون لك. الجلوس في المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، تكفر الذنوب والخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا ما يرابط عليه العبد ويجلس فيه مرابطا ليغفر له ربه جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ونقل الأقدام إلى الجمعات، وفي الرواية الأخرى الجماعات. أن تنقل قدمك عبد الله من موطن لموطن إلى أن تصل إلى بيت الله لتصلي الجمعة يكفر عنك الخطايا. لكن هذا التكفير، أن تأتي والخطيب ينزل من على المنبر، أو تأتي بعدما صعد الخطيب على المنبر عبد الله، صلاة الجمعة كادت وأوشكت أن تكون كأي صلاة روتينية عادية، ركعتان يؤديان لا خشوع فيهما، أما سماع الذكر وسماع الخطبة فليس من صلاة الجمعة في شيء. وأي بيضة هذه التي يحصلها المرء؟ وأي دجاجة هذه؟ وأي كبش؟ وأي بقرة؟ وأي بدنة؟ نحن أصبحنا في غنى عن هذه الأشياء، لا نحتاج إلى هذه الحسنات. نحن نأتي بعدما نأخذ راحتنا كافية بعد عمل أسبوع، نأتي في يوم الخميس نسهر إلى ما شئنا. لماذا؟ غدا الجمعة، لا عمل، لا عمل، ننام إلى أن نصلي الجمعة. وهناك من ينام إلى بعد صلاة الجمعة ويجمع الجمعة مع العصر. هل هذه عبادة وقربة إلى الله؟ هل هذا يكفر الذنوب عبد الله؟ صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر أهل الإسلام، ينبغي أن يحافظ عليها وأن تؤدى كما حث النبي صلى الله عليه وسلم. أن تأتي إليها مبكرا عبد الله، أن تغتسل لها عبد الله، أن تأتي مبكرا لتنال الثواب والأجر ومغفرة الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم أتى المسجد ودان من الإمام وأنصت غفر له ما بين الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاثة أيام. هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. والساعة الأولى عبد الله احسبها كما شئت، إن أتيت المسجد ولم تجد فيه أحد فأنت في الساعة الأولى، لكن ليست قبل الأذان بخمس دقائق. الساعة الأولى كان الصحابة رضي الله عنهم يعدونها من بعد الفجر، فإذا جلس صلى أحدهم الفجر يجلس ينتظر الجمعة. وابن مسعود رضي الله عنه جاء، كان دائما يبكر إلى الجمعة، فجاء يوم فوجد ثلاثة في المسجد، فقال: رابع ثلاثة. ثم قال: لا بأس، فإن رابع ثلاثة ليس من الله ببعيد، ليس من الله ببعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون الناس يوم القيامة في القرب من ربهم بقدر تبكيرهم إلى الجمعة ودنوهم من الإمام. يكون الناس يوم القيامة بقربهم من الله جل وعلا بتبكيرهم إلى الجمعة. ثم قال: رابع ثلاثة ليس من الله ببعيد، رضي الله عنه وأرضاه. فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنه أي ناقة عظيمة ليس فيها عيب، كلها خرجت لله، ليس لك فيها شيء، إنما كلها لله، بقيت لك كلها عند الله سبحانه جل وعلا. ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة وأغلقت الدفاتر لتسمع الذكر، فمن أتى بعد صعود الإمام على المنبر لم يسجل في سجلات الملائكة أنه كسب شيء من هذه الأشياء، جوائز من الله جل وعلا، عطايا من الله جل وعلا لخلقه. لماذا تؤخر نفسك عبد الله عن عطايا مولاك، عطايا مولاك لعباده؟ لماذا لا تأتي يوم الجمعة مبكرا ساعة؟ لماذا لا تتأخر عن وظيفتك؟ الدفتر سيغلق، دفتر الحضور سيغلق، الساعة الثامنة والربع سيغلق، الجميع قبل الثامنة والربع يكون في المصلحة. وماذا ستحصل من هذه المصلحة عبد الله؟ دنيا فانية لا شيء، لا شيء فيها، لا تعدل عند الله جناح بعوضة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن دفتر الحضور بيد الملائكة لا تبالي أن تسجل نفسك فيه، مش هتخصم لك يوم ولا يومين ولا شيء. لكن عبد الله أهل البصائر وأهل الإيمان يعدون لأنفسهم عند الله جل وعلا ما لا يعدون في دنياهم، هذه دنيا، حضورك في المصلحة لا يقدم ولا يؤخر من رزقك شيء، ما قدره الله لك يكون. وصدق في عامة الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يجد أحدهم عرقا ثمينا لشهد الصلاة معنا ولو حبوا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في عدد المصلين في صلاة العشاء أقل ممن يصلي معه في النهار، فقال صلى الله عليه وسلم: هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر أحدكم يصلي بكم ثم أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن أحدهم يجد عرقا ثمينا لأتى إليه ولو حبوا. لو قلنا أن في المسجد سيوزع لحم لأتى الناس كلهم إلى المسجد، لكن هناك بدنة وبقرة وكبش لا يأتي أحد لأنه لا يرى ذلك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. عباد الله، ثق فيما عند الله أكثر مما تثق فيما بين يديك، ثق فيما عند الله وآمن بذلك عبد الله أكثر مما بين يديك وفي جيبك، لأن ما عند الله خير وأبقى. والله سبحانه جل وعلا سيكافئ كل من عمل ذرة من خير على هذه الذرة سبحانه جل وعلا. ولا يظلم ربك أحدا، لا يضل ربك ولا ينسى، كل ذلك عند ربك في كتاب سبحانه جل وعلا. ونقل الأقدام إلى الجمعات كفارة للذنوب والخطايا. عبد الله، لا تتأخر عن صلاة الجمعة ولا تجعلها روتينا يؤدى، بل هي شعيرة من شعائر الإسلام، بل هي علامة على الإيمان، بل هي تكفير للذنوب والآثام، بل هي مجمع لأهل الإسلام. فلا تتأخر عن صلاة الجمعة وبكر إليها، وصب من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، وخذ حظك من ميراثه، وأعد لأخراك بنقل أقدامك إلى الجمعات. ولا يمنعك برد ولا مطر ولا وحل ولا حر ولا قر أن تأتي إلى بيت الله جل وعلا وتنقل أقدامك، ستجد آثارك يوم القيامة عند الله جل وعلا. قال النبي لبني سلمة: يا بني سلمة، دياركم الزموا دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم الزموا دياركم تكتب آثاركم. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن يقربوا من مسجد الرسول ينقلوا منازلهم إلى بيت إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهدوا معه الصلوات، لأنهم يأتوا من مسافة بعيدة ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة إلزموا دياركم تكتب آثاركم، فكل خطوة إلى بيت الله تكتب لك، وكانت خطواتك إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يكفر عنا الخطايا والذنوب والآثام. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فهذا حديث جليل وصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ندرسه: الكفارات التي تكفر الذنوب والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على الكريهات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجمعات. قال صلى الله عليه وسلم: فمن عاش على ذلك أو من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. ثم قال الله لنبيه: وما الدرجات التي يختصم فيها الملأ الأعلى؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدرجات إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام، هذه من أعظم القربات لله جل وعلا التي يتقرب بها أهل الإيمان، وليست لأرباب الأموال. نعم، لهم الحظ الأوفر منها، لهم الحظ الأوفر منها، لكن لا مانع من أهل المسكنة والفاقة أن يكونوا أيضا من أهل إطعام الطعام. فاعلم عبد الله أنك لو تقربت إلى الله جل وعلا في إطعام الطعام ولو بشق تمرة، فإن لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فستصدق العبد من كسب طيب ولو بشق تمرة، نصف تمرة ولو بشق تمرة، فإن الله عز وجل فإنها تقع في يد الرحمن جل وعلا فيربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أي مهره الصغير حتى تصير مثل الجبل. انظر، شق تمرة، من منا يعجز عن نصف تمرة يتصدق بها؟ لا تستحقرن من المعروف شيئا. عبد الله، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، جاءت امرأة مسكينة إلى حجرتها فطرقت الباب تسأل، ومعها جاريتين طفلتين صغيرتين، معها جاريتان تحمل جاريتين. فلما طرقت الباب، أم المؤمنين عائشة التبحثت في البيت، ما وجدت إلا تمرة، تمرة واحدة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطتها التمرة، أعطتها للمرأة، فأخذت المرأة التمرة ولم تفعل مثل المتسولين، مثل المتسولين عندنا إذا أعطيته جنيه، لأنه أقل العملة الآن ربع جنيه ونصف جنيه، ما أحد يعطي جنيه، ربما يلقيه في وجهك. فقال أخذت منها التمرة المرأة المسكينة وشقتها نصفين، وأعطت لبنت تمرة وللأخرى نصف ولهذه نصف، وانصرفت. فتعجبت أم المؤمنين عائشة من حال المرأة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه ما رأت من شفقة هذه الأم بابنتيها، وحرمت نفسها. وهكذا كل أم، عبد الله، أمك وأبوك في صغرك وأنت بين في حجرها وبين يديها، إطعامك أحب إليها من طعامها، أبوك يطعمك ولا يأكل هو وهو راض فرح بذلك سعيد بذلك. فعندما تشب عبد الله لا تجحد المعروف، لا تجحد المعروف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وانظر إلى اللفتة الإيمانية القرآنية لك عبد الله، يذكرك ربك جل وعلا بعطاء الوالدين لك وأنت صغير، رب ارحمهما كما ربياني صغير. هذا لم تدركه أنت، ذاكرتك لم تحمله، أنت صغير لم تحمل هذا، فلفت الله نظرك إلى ذلك. فيجب عليك أن تبر الوالدين ولو بالدعاء إن لم تملك، إن كانوا في غنى عن مالك وسعة لا أقل من دعائك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقصت له قصة المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. من ابتلي بشيء من هذه البنات، يعني من أعطاه الله بنات، فأحسن إليهن، أحسن إليهن في التربية، وكبروا في كنفه في أدب كن له سترا من النار يوم القيامة. الشاهد من الحديث إطعام الطعام تمرة ولا تستحقرها عبد الله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تجلس في نسوة من الكوفة، النساء في عندما يزورن المدينة يبحثن عن أمهات المؤمنين ويجلسن من الكوفة ونساء. فجاء سائل فطرق الباب، جاء سائل فطرق الباب، فلما طرق الباب ليس عند أم المؤمنين شيء، فوجدت طبق فيه عنب، حبات عنب، فأخذت حبات عنب وخرجت إليه. النسوة، نسوة الكوفة، ضحكنا من فعل أم المؤمنين وتعجب، ماذا تفعلين يا أم المؤمنين؟ سائل يسأل تعطيه حبة عنب، هذا عطاء؟ فقالت الفقيهة الصديقة الطاهرة المبرأة، قالت كم فيها من مثاقيل الذر، فقد قال الله عز وجل سبحانه جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حبة العنب فيها كم مثقال من الذر، كم وزن الذر فيها، كم ذرة فيها؟ فقيها تتعامل مع ربها جل وعلا، ما تتعامل مع الخلق، تعيش بكلام نبيها الذي قال يا نساء المسلمات لا تحقرن من المعروف شيء، لا تحقر جارة جارتها ولو فرس نشاة، أن تهدي إليها حافر الشاة لا قيمة فيه. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المعطية والمرأة الآخذة. المعطية لا تستحقر حافر الشاة أن تهديه، والآخذة لا تستحقره فتقمله، وإن لم تنتفع به فإنه عطاء هدية فتأخذه. فإطعام الطعام سبب القرب من رب العالمين جل وعلا ودخول الجنان، لأن الذي يطعم الخلق جميعا هو الله. فإذا أحببت أن تكون حبيبا لله قريبا منه فأحسن إلى خلقه كما أحسن إليك وكما أحسن إليهم سبحانه جل وعلا. ومن عبد الله بصفاته كان أقرب الناس منه سبحانه جل وعلا، فهو الذي يطعم ولا يطعم. فإذا أطعمت فأنت تتقرب إلى الله بصفته، فكان إطعام الطعام رفعة في الدرجات يوم القيامة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاتك ووضوءك وجلوسك في المسجد يكفر عنك من الذنوب، إطعامك الطعام يرفعك في الدرجات، إطعام الطعام. وفي كتاب ربنا جل وعلا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من هم؟ الأبرار الذين يشربون من عين كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، أي أهل الدرجات العلى، عباد الله هم الخاصة السابقون الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأبرار يشربون من كأس مزاجها بالكافور، هذه العين يشرب بها عباد الله صرفا أهل الدرجات، لا تخلط بشيء، يشربونه صرفا، يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا، يفون بالنذر ويخافون يوما كان شرب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم شرط لوجه الله، ولو تمرة، ولو شق تمرة، ولو سندويتش من الفول والطعمية، أقل ما يهدى ويتصدق به من الطعام. وليس الأمر قاصر على إطعام المساكين، كلف على عمومه. فلو كنت في عرس وعملت وليمة فأنت ممن يطعم الطعام، لو صديقك وأنتم في عمل فجئت بطعام وأطعمته فأنت ممن يطعم الطعام، لو زميلك في الدراسة وأطعمته فأنت ممن يطعم الطعام. ولذلك كان سلفنا الصالح حريصين جدا مع فاقتهم، كان الحسن يخبئ لإخوانه الطعام في البيت ويقول كلوا خبأته لكم من زوجته من أولاده، لأنهم يعرفون فضيلة إطعام الطعام ويطعمون الطعام على حبه. رفعة الدرجات بإطعام الطعام، ولين الكلام، لين الكلام مع من؟ وطيب الكلام في الرواية الأخرى، وفي رواية إفشاء السلام، كل ذلك في روايات متعددة. لين الكلام لإخوانك من المسلمين، لين الكلام، لا تكن ممن يتعصب ويغلظ القول ويتفحش بالقول، لا، كن هين لين، فإن المؤمن هين لين كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبب الألفة، المؤمن ألف أليف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. كيف أكون أليفا مع الناس والناس يألفوني وألفهم؟ إذا كنت ممن يلين الكلام، أما إذا كنت من ممن يغلظ القول لانفض الناس من حولي ولم يكن لي أحد يألفني. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظاظة والغلظة ليست لأهل الإيمان، أهل الإيمان أهل اللين والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف سبحانه جل وعلا، هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لين الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم المرتبة الثالثة، ومن الأشياء الأمر الثالث الذي يرفع الدرجات، الصلاة بالليل والناس نيام. فأهل قيام الليل هم خاصة الله سبحانه جل وعلا، هم أهل الصلاح، هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يقدمون مهور أزواجهم من الحور العين بركعتين في الليل، هم أهل الدرجات العلى. فلما سأل ربيعة كعب بن ربيعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون رفيقه في الجنة، أين مكان نبينا في الجنة وما هي منزلته؟ في عليين صلى الله عليه وسلم، في الفردوس الأعلى، له الوسيلة، له المقام المحمود، والوسيلة المنزلة التي ليست لأحد إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له عبد من عباد الله، صحابي من أصحابه، خادم للرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أرافقك في الجنة، سلني. فقال له: أرافقك في الجنة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود لله ترفعك في الجنة عبد الله، لأنك إذا سجدت أنزلت هذه الجبهة العالية إلى أسفل، والجزاء من جنس العمل، يوم القيامة يرفعك الله جل وعلا فوق خلقه وتكون في عليين. قال النبي: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة، هكذا قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرفعة الدرجات أن تطعم الطعام وأن تلين الكلام وتصلي بالليل والناس نيام. وهذه أول كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما نزل المدينة. قال عبد الله بن مسلام: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما قال: قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن أحب أن يكون من أهل الجنان ومن أهل الدرجات العلى والغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الغرف هم الذين أيضا يطعمون الطعام ويفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام، هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد هذه المنزلة فليكن موصوفا بهذه الأوصاف: كفر ذنوبك بإسباغ الوضوء وبالجلوس في المساجد وبنقل الأقدام إلى الجماعات والجمعات، وارفع نفسك في الدرجات بإطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال صلى الله عليه وسلم: ادرسوهن ادرسوها فإنها حق، أي هذه الرؤية حق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن درسها وأن نكون ممن يعمل بها. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم، اللهم كلهم نصيرا ومعينا. اللهم كلهم نصيرا ومعينا. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.